الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. كان مما تحدثنا فيه في درسنا الماضي مسألة الدعاء في الطواف، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في طوافه، لكنه لم يكن قد خصص الطواف كله للدعاء، بل ثبت أنه تحدث في الطواف فأرشد بعض الطائفين. وجد رجلا قد أمسك بحبل يمسكه آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: قده بيدك. وهكذا خاطب بعض الناس في طوافه، ولكن أغلب وقته كان يدعو. وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتزم بدعاء مخصوص إلا بين الركنين اليمانيين، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وظاهر هذا أنه كان يرفع صوته بهذا الدعاء إذ قد سمعه الصحابة يقوله، وظاهره أيضا أن الصحابة لم يكونوا يكررون معه الدعاء، بل كان كل واحد يدعو بنفسه. ثم تكلمنا عن مسألة الطواف بعد في أوقات النهي، كما في وقت بعد العصر، وذكرنا أن الطواف جائز باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا في سنة الطواف، ومنشأ الخلاف في هذا إلى الخلاف في مسألتين: ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ والمسألة الثانية: هل مسجد الكعبة كغيره من المواطن في أنه ينهى عن الصلاة في الأوقات المخصوصة أو لا؟ والظاهر أن تحية المسجد، أن تحية الطواف تؤدى في كل وقت، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولعلنا اليوم بإذن الله نذكر حكما جديدا يتعلق بمسألة طواف القارن. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول قدومه طاف، وطاف طواف الإفاضة وطاف للوداع. فالأول هو طواف القدوم، وعائشة رضي الله عنها قدمت فقلبت نسكها إلى القران، ولم تتمكن من الطواف قبل يوم عرفة، فذهبت إلى عرفة فطافت طواف الإفاضة وطاف الطواف الوداع. ولذا من لم يتمكن من الوصول إلى البيت من القارنين والمفردين قبل يوم عرفة فإنه لا يلزمه طواف قدوم. ولذا قلنا بأن الصواب أن طواف القدوم مستحب وليس بواجب. وأما بالنسبة للسعي فإن الجمهور يرون أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه مع طواف القدوم أجزأه، وإن سعاه مع طواف الإفاضة أجزأه. وذهب الحنفية إلى أن القارن يلزمه سعيان، لأن القارن يجمع بين أجر حج وعمرة، يجمع بين أجر حج وعمرة، ولذا قال الحنفية يجب عليه السعيان. والصواب هو قول الجمهور بأن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سعى مع طواف القدوم ولم يسعى بعد ذلك، وهو ما فعلته عائشة، إلا أن عائشة اعتمرت عمرة أخرى غير عمرتها التي مع حجها عمرة القران، ولذا سعت السعي الثاني لعمرتها الثانية. ولعلنا أن نقرأ في كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسائل. نعم. طواف القارن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب طواف القارن. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. وقال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أنه قال أنبأنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي: كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها.
أورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث جابر، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. فيه دلالة على أن القارن يكفيه طواف واحد كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقوله ولا أصحابه يعني أصحابه الذين قارنوا معه، وقوله طوافه الأول يعني السعي الأول الذي بعد طواف القدوم. وفيه دلالة على جواز تقديم السعي للمفرد والقارن على الوقوف بعرفة بحيث يجعلانه مع طواف القدوم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة لرأي من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المتمتع أيضا يكفيه سعي واحد، ولكن ظاهر روايات البخاري أن الذين تمتعوا سعوا بين الصفا والمروة مرتين، ولذا فإن الأرجح هو القول بوجوب سعيين للمتمتع، أحدهما لعمرته والثاني لسعيه. هذا الباب الذي أخرجه ذكره المؤلف من غرائب الأبواب، فيه ثلاثة أحاديث، أولها رواه المؤلف عن الإمام أحمد ابن حنبل، وثانيها رواه المؤلف عن راو عن الإمام مالك ابن أنس، وثالثها رواه المؤلف عن راو عن الإمام الشافعي. فقد رويت أحاديث هذا الباب من طريق الأئمة المشهورين. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح الإسناد، قالت: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. الذي يظهر أن المراد بقولها لم يطوفوا أي طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة محله يكون بعد رمي جمرة العقبة التي ترمى في يوم العيد. ولا يقول النقائل بأن هذا الخبر في القارن والمفرد، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد طافوا طواف القدوم وسعوا قبل يوم عرفة. ولعلها تريد أهل الأعذار ممن يماثلها، فإنها قدمت متمتعة، فلما قربت مكة حاضت فقلبت نسكها إلى القران، وبالتالي لم تطف إلا بعد جمرة العقبة. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم، قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. عائشة لما حجت قارنة رأت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات قد تمتعنا، فأتينا بعمرة مستقلة ثم تحللنا ثم حججنا، فقالت عائشة: يا رسول الله، صواحبي يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك، كأنه قال: أنت لك أجر الحج وأجر العمرة، فإن القارن يجمع بين الأجرين، ولكن ميزة القارن أن طوافه يكفيه لحجه وعمرته، وسعيه يكفيه لحجه وعمرته. فقال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. وفي هذا دلالة على أن القارن إنما يجب عليه سعي واحد ويكفيه طواف واحد بالبيت، ولا يلزمه طواف آخر، وخلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة في القارن حيث أوجب عليه سعيين. وقال الشافعي: كان سفيان يعني ابن عيينة ربما قال عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، فتكون الأخبار على هذا الإسناد مرسلة. وهذا صريح لمذهب الجمهور في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الملتزم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا عيسى بن يونس أنه قال: أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنا السائب بن عمر المخزومي قال أنه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا، فيقول: نعم، فيقوم فيصلي.
الملتزم سمي بهذا الاسم من الالتزام، وهو البقاء والمكث فيه، والعلماء قد اختلفوا في ماهية مكان الملتزم، ما هو، على ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول من الركن الأسود إلى حجر إسماعيل، يعني جميع الجدار الشرقي، ومنهم من يقول هو من الحجر الأسود إلى وزان مقام إبراهيم، ومنهم من يقول هو من الحجر الأسود إلى الباب. وجمهور أهل العلم من المتقدمين لا يستحبون الالتزام هذا، ولا يرون أنه سنة، ويرون أنه مخالف لفعل من كان في الزمان الأول. واختار كثير من المتأخرين القول باستحبابه، واستدلوا بالأحاديث الثلاثة التي أوردها المؤلف هنا، ولا يوجد غيرها فيما يتعلق بالملتزم. لكن هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة، ولا يصح أن يتقوى بعضها ببعضها الآخر، فإن الخبر الأول من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والخبر الثاني من رواية المثنى بن الصباح وهو متروك، والمتروك لا يقوى بروايته، والرواية الثالثة في إسنادها محمد بن عبد الله بن السائب وهو مجهول، وهو مجهول، ورواية المجهول على الصحيح لا يقوى بها. ومن ثم فإن الأظهر عدم اختصاص ذلك المكان بمزية، وليس له مزية في إجابة الدعاء، بل قد أمر الله جل وعلا بالتخفي عند الدعاء، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فدعاء الإنسان في أطراف المسجد بحيث لا يراه أحد ويطلع عليه رب العزة والجلال بالتضرع والإخبات والإيقان بالإجابة أفضل من الدعاء هناك، وليس لذلك المكان خاصية على ما تقدم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب أمر الصفا والمروة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حاء، وقال حدثنا ابن السرح أنه قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال حدثنا مسدد أنه قال أخبرنا خالد بن عبد الله أنه قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. وقال حدثنا تميم بن المنتصر أنه قال أنبانا إسحاق بن يوسف أنه قال أنبانا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا الحديث زاد، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. وقال حدثنا النفيلي أنه قال أخبرنا زهير أنه قال أخبرنا عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال إني أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير.
الصفا لسان في جبل أبي قبيس، ويقع عن الكعبة في الجهة الشرقية الجنوبية، والمروة سمي صفا لأن حجارته صافية سوداء، والمروة في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة، وهو لسان في جبل قيقعان الذي يقع شمال الكعبة، وسمي بالمروة لأن حجارته تشبه حجار المروة التي هي نوع من أنواع الحجار الكريمة. والصفا والمروة سعت بينهما زوجة إبراهيم عليه السلام هاجر، وسعت 7 أشواط، فما زالت السنة السعي بينهما. وقد اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، والإمام أحمد عنه 3 روايات في المسألة هذه، والمشهور من مذهبه أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك. والقول الثاني بأن السعي واجب في الحج، وهو قول الإمام أبي حنيفة. والفرق بين هذين القولين أنه على الأول من لم يسعى لم يتم حجه، وعلى القول الثاني أن من لم يسعى فعليه دم. عندنا شخص ذهب وسافر وهو لم يسعى، ماذا نقول له؟ صعب عليه المجيء ويحتاج إلى تأشيرة وإلى تذكرة وإلى مصاريف، وقد لا يتيسر له ذلك بسهولة. فإن قلنا ركن قلنا يتحمل ذلك ويأتي مهما بذل في سبيله، وإن قلنا هو واجب قلنا وكل وكيلا في مكة يذبح فدية عن تركه للسعي. والقول الثالث بأن السعي مستحب، قالوا لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فنفى الجناح، فنفى الجناح. ولكن نفي الجناح هنا عمن تطوف، وليس نفي الجناح عمن لم يتطوف، وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال. ولعل أرجح الأقوال في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة بأن السعي واجب وليس بركن، وذلك أن القول بالركنية يحتاج إلى دليل، والأدلة التي وردت هنا إنما دلت على الوجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبيبة بنت أبي تجراه إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا يدل على الوجوب، ما لا يدل على الركنية، ولذا فإن الأظهر أنه واجب وليس بركن. أورد المؤلف في هذا الباب 4 أحاديث، أولها من حديث عائشة بإسناد صحيح أخرجه الشيخان، أن عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة قال لها، وهو حديث السن لا زال في طلب العلم، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، كأن عروة يرى أن الطواف أو في أول عمره رأى أن الطواف مستحب، وأنه لا يلحق من تركه إثم، لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فردت عليه عائشة رضي الله عنها فقالت: كلا، لو كان كما تقول لكانت الآية لا جناح عليه ألا يطوف بينهما، ولكن الآية لا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بيّنت له سبب نزول هذه الآية، وذلك أن الصفا والمروة كان يوضع عندهما صنم منات، وكان الأنصار يظنون أن منات عدو لهم وأنه يريد بهم الشر، وأنهم إذا سعوا بين الصفا والمروة لحقهم الأذى، هكذا كانوا يعتقدون قبل الإسلام، فكانوا يتركون السعي بينهما. فلما جاء الإسلام قالوا: نسير على طريقتنا الأولى في ترك السعي أو نسعى. قالت عائشة: أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، هذه أيضا رواية أن منات هي صاحبتهم، فكان سعيهم من أجلها، فكانوا يقولون: كيف نسعى بين الصفا والمروة من ونحن نسعى إليهم في الزمان السابق من أجل منات، ومنات صنم لا يجوز أن يجعل لها شيء من الأعمال. قال: وكانت منات حذو قديد، وقديد مكان بين مكة والمدينة، فيه آبار يشرب الناس منه، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما نزلت الآية رفعت هذا الحرج وهذا الجناح. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه الآية فيها دلالة على وجوب السعي بين الصفا والمروة، فإنه لما قال من شعائر الله دل ذلك على أن السعي شعيرة والشعائر واجبات، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث عبد الله ابن أبي أوفى، وهو حديث صحيح الإسناد، أخرجه البخاري. قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العمرة عمرة القضية، في السنة السابعة، فطاف بالبيت وصلى خلف المقام، طواف العمرة والصلاة سنة الطواف ركعتين، ومعه من يستره من الناس لأنهم كانوا يخشون من قريش، يرميه أحد بسهم. فقيل لعبد الله ابن أبي أوفى: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، يعني في تلك المرة؟ قال: لا، وذلك أن الكعبة كانت مليئة بالأصنام، ولذلك لم يرغب أن يدخلها. ثم إن قريشا إنما صالحوه على العمرة ولم يصالحوه على دخول الكعبة، وقد لبث في مكة 3 أيام ثم خرج صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث من طريق آخر وقال فيه: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 7 أشواط، الذهاب شوط والإياب شوط، ثم حلق رأسه، وفيه مشروعية حلق الرأس في العمرة. ثم أورد المؤلف بعد هذا من حديث عبد الله بن عمر، وهو من رواية زهير عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب محدث لكنه اختلط بآخر أمره، فمن تأخرت روايته عنه لم تقبل، ومن تقدمت روايته فإن روايته تقبل. قال رجل لابن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي بين الصفا والمروة والناس يسعون، المسعى كان فيه في الزمان الماضي وادي يقطعه من الشرق ويدخل إلى الغرب حتى يصل إلى جيات، يصل إلى جيات، ويترك الكعبة عن يمينه، وكان يستحب عند المرور من مكان الوادي أن يسعى الإنسان في ذلك الموطن ويمشي بقية الشوط، فهذا الاستحباب هو في مكان مخصوص، وقد وضع له اليوم علمان أخضران أو إضاءة خضراء. وابن عمر كان في هذا الموطن يمشي ولم يكن يسعى، فجاءه من ينكر عليه، قال: إني أراك تمشي والناس يسعون. فقال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، يعني في هذا الموطن، وإن أسعى فقد رأيته يسعى. فهذا فيه دلالة على أن الإسراع في المشي مستحب وليس بواجب، وفيه دلالة على أن كبير السن إذا ترك السعي من أجل ضعفه كتب له أجر السعي. نعم.
أحسن الله.
أورد المؤلف بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أن نعلق على كل جزئية عندها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا:
فيه دلالة على جواز إدخال بعض أحاديث الثقات في بعضها الآخر. نعم. قالوا:
أنبأنا حاتم بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه.
جعفر بن محمد هو الصادق، وأبوه محمد ابن علي الباقر. نعم.
قال: دخلنا على جابر.
وهذا الحديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة.
في هذا من الفوائد الترحيب بالضيف، خصوصا إذا كان من طلبة العلم ولو كان صغير السن، وفيه الاستقبال بالكلمات الطيبة، من مثل قوله: مرحبا بك وأهلا ونحو ذلك. وفيه أيضا من الفوائد سعي جابر إلى أن يأنس جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بضمه له وإدخال يده في جيبه، والنساجة نوع من أنواع الثياب ينسج من القطن وغيره، وقوله ملتحفا بها أي أنه لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ولذلك غطى بها جميع بدنه. قال كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، وذلك لأن هذا صغير جدا، وبالتالي لم يكن يثبت عليه ثباتا تاما. قال فصلى بنا يعني بالثوب الواحد، ورداؤه وهو الثوب الآخر على المشجب يعني الأعواد التي تعلق عليها الثياب عادة، وكأنه أراد بذلك أن يشعرهم أن صلاة الرجل بثوب واحد جائزة. فسأله جعفر عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، في هذا طلب العلم ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به. فقال جابر أي حرك أصابعه وأشار بيده، فعقد تسعة أي ربط بأنامله عدد تسعة، كأنه جعل خمسة بالإبهام وأربعة أصابع مدها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس.
نعم ثم أذن. نعم
أحسن الله عليكم. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله.
هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وفرض الحج كان في التاسعة، وإنما أخره ليسلم البيت من العراة ومن المشركين، وليكون الناس قد اجتمعوا إليه فيأخذوا عنه مناسك الحج. قوله ثم أذن في الناس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، من أجل أن يتأهب الناس ليحجوا معه ويتعلموا أحكام الشريعة منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استحباب جمع الناس في طلب العلم، وفيه أيضا إخبار الناس بالأمور المهمة من أجل أن يستعدوا لها. وقوله كلهم أي جميعهم يلتمس أن يأتم برسول الله أي أن يحج بمثل حجه صلى الله عليه وسلم، بحيث يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء.
ذكر جابر هنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الميقات. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، قال وخرجنا معه، وكان هذا في يوم 25 من ذي القعدة، حتى أتينا ذا الحليفة وهي الميقات، وهو وادي، وصلى فيه العصر ركعتين والمغرب والعشاء والفجر والظهر على الصحيح، ولبى بعد صلاة الظهر. قال فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما مات جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، فأتت منه بمحمد وولدته في ذي الحليفة في حجة الوداع، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، أحرم أو لا أحرم أو ماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي. في هنا أمر بالاغتسال ولكنه ليس للوجوب، لأنه لرفع توهم عدم الجواز وعدم المشروعية، وفيه استحباب غسل الإحرام حتى للنفساء. وقوله استثفري أي خذي خرقة فشدي بها فرجك من أجل ألا يسيل الدم، وفيه أن إحرام النفساء جائز صحيح، ومثله إحرام الحائض. وقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ظاهرها أنها صلاة مستقلة، ولكن بقية الرواة قالوا هي صلاة الظهر وليست صلاة مستقلة. والجمهور على أن الإحرام يستحب له سنة مستقلة إلا إذا جاء الإنسان إلى الميقات فصلى فيه فريضة فيكتفي بالإحرام بعد الفريضة. ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء وهو اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أي على الأرض المستوية المرتفعة، واستوت به أي أصبحت متساوية بعد أن كانت تصعد في الوادي. نعم.
قال جابر رضي الله عنه نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
قال جابر نظرت إلى مد بصري، أي أن الناس توافدوا إلى المدينة بكثرة ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من بين يديه من راكب وماشي، فيه جواز أن يحج الإنسان راكبا وجواز أن يحج ماشيا، ولكن وكلاهما جائز، واختلفوا في أيها الأفضل، فقال الظاهرية الأفضل أن يحج ماشيا لأن لما فيه من زيادة المشقة، وقال الجمهور بل الأفضل أن يحج راكبا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليحفظ الإنسان قوة بدنه في دعائه وذكره لربه سبحانه وتعالى. ومذهب الجمهور أرجح. فإن قال قائل هل يستحب أن نحج على الإبل كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما كان عادة وجبلة سايرا فيها أهل زمانه، فهذا لا يستحب لنا الاقتداء به فيه، ومن ذلك ركوب الجمل. والنوع الثاني ما فعله على جهة القربة والعبادة، ولم يكن هذا شأن ركوبه على ناقته. فمن جاءنا وقال أتقرب لله بالحج على ناقته اقتداء برسول الله، قيل له خالفت السنة، لأن السنة أن يركب الإنسان ما اعتاد الناس ركوبه في زمانهم. إذا اعتادوا ركوب السيارات اركب السيارات، وإذا اعتادوا ركوب القطارات كذلك، وإذا اعتادوا ركوب السائرات والطائرات فكذلك. ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني أنه يشاهدهم ويشاهدون صلى الله عليه وسلم، وعليه ينزل القرآن، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم تأويله يعني تفسير القرآن وحقيقته، فما عمل به من شيء عملنا اقتداء به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي رفع صوته بالتلبية، يلبي بإفراد الحج لله وحده، لا يدعى أحد معه سواه. وكان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي يجيبك إجابة بعد إجابة لك وحدك، لا أنوي بذلك أحدا سواك. وكان أهل الجاهلية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. قال: إن الحمد إن استئنافية، وقيل بأنها أن بالفتح على أنها على جهة التعليل. الحمد والنعمة لك، فالله الموصوف بصفات الجمال والجلال، وهو المسدي لأنواع الخيرات والنعم والملك، فهو المتصرف في الكون كيف يشاء، يملكنا ويملك ما نملك ويملك الكون كله. قال: وأهل الناس، أي رفعوا أصواتهم بالتلبية بهذا الذي يهلون به من أنواع من أنواع التلبيات. فقد قال بعضهم: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وابن عمر كان يقول: لبيك وسعديك والخير بين يديك كما تقدم، والرغباء إليك والعمل. فكل يلبي بما يرى، ولا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أن يكرر هذه التلبية السابقة. نعم. قال جابر:
قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان، ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل قل هو الله أحد، وبقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى، حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا. حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. ومن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جعشم ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل للأبد، بل لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد.
ذكر المؤلف هنا من حديث جابر ما يتعلق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، يعني أنهم لم يقصدوا إلا الحج فقط، لا يريدون عمرة ولا يريدون تمتعا ولا قرانا. لسنا نعرف العمرة، يعني لم يكن من شأننا أن نأتي بحج وعمرة في نفس السفرة، بل يأتون بعمرة في سفرة مستقلة والحج في سفرة مستقلة. وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك كانوا لا يعتمرون في وقت الحج، لا يأتون إلا بحج فقط. قال في الحديث: حتى إذا أتينا البيت، يعني وصلنا إلى الكعبة معه، استلم الركن عن الحجر الأسود، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل إسراع الخطى مع مقاربتها، وفيه استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه لا يستحب الرمل فيها، والرمل لا يستحب إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، أما بقية أنواع الطواف فإنه لا يستحب الرمل فيها، والرمل في ثلاثة أشواط فقط كما قال الجمهور خلافا لبعض الظاهرية. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من طاف في غير حج ولا عمرة فإنه لا يشرع له الرمل. و قوله بعد ذلك: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، يعني بعد أن انتهى من الطواف، فيه أن الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط، ذهب إلى مقام إبراهيم فقرأ، يعني قبل أن يصلي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين البيت، وفي هذا استحباب سنة ركعتي الطواف، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة خلافا لبعض المالكية. وفي هذا الحديث أن الإنسان يستحب له أن يبعد عن محل الطواف ليتمكن أهل الطواف من الإتيان بنسكهم. ماذا قرأ؟ لم يثبت ماذا قرأ في أصل هذا الحديث، وإنما هناك رواية مدرجة ذكر فيه أنه قرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وهذه اللفظة والإدراج في مسلم، لكنها ليست على شرطه. قال: فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله سفيان، قال: يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون، لأنهما لأنهما مشتملتين على أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقوله هنا ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، فيه استحباب تقبيل الحجر واستلامه ولو لم يكن الإنسان في طواف، ولو لم يكن في طواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. قال ثم خرج من الباب، لأن مبنى الكعبة في ذلك الزمان يخالف مبنى المسعى، فكل منهما في مبنى مستقل وبينهما بيوتات بين الكعبة والصفا والمروة. فلما دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، في استحباب قراءة هذه السورة. قال نبدأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، يعني أننا في السعي نبدأ بالصفا قبل المروة، نبتدئ بالصفا قبل المروة. وظاهره أن البداءة بالصفا من الأمور المتحتمات، من الأمور المتحتمات، ومن بدأ بالمروة أولا أسقطنا شوطه الأول كأنه لم يكن. قال فبدأ بالصفا فرقي عليه، وفيه استحباب رقي وصعود الصفا. قال حتى إذا رأى البيت، لأن إذا صعد ورقى الجبل أصبح يرى الكعبة من وراء البيوت، فكبر الله وحده وقال لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة كلها لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فهذه من فضائل رب العزة والجلال على عباده المؤمنين. قال ثم دعا بين ذلك. هذا الذكر وهذا التهليل قاله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاث مرات، ويفصل بين المرة والمرة بذكر ودعاء. هل كم عدد مرات الذكر والدعاء؟ قال الجمهور ثلاثا، ثلاث تهليلات وثلاث مرات للذكر والدعاء. وقال الشافعي رحمه الله مرة مرتين، لأنه قال هنا ثم دعا بين ذلك، والمرة الثالثة ليست بين ذلك، ليست تكون وحدها هذه الدعوة، وبالتالي قال لا يشرع أن يدعى إلا مرتين، يقوله الإمام الشافعي. قال وقال مثل، وقال هذا ثلاث مرات، أي كررها، تكرر التهليل ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة، لأن الصفا في جبل، فنزل حتى يصل إلى المروة. قال حتى إذا انصبت، أي نزلت وانحدرت ووصل إلى أسفل الجبل، رمل يعني أسرع في الخطى. متى يرمل؟ في مجرى الوادي بين العلمين، في مجرى الوادي بين العلمين، وهو الذي يجرى فيه. أما بقية المسعى فإنه يمشى فيه ولا يسعى، ولا يسعى. ثم قال فصنع على المروة، من أنواع الذكر، من قراءة الآية قبل صعود المروة، ومن التكبير والتهليل والدعاء مثل ما صنع على الصفا على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف يعني الشوط السابع كان على المروة، فيه دلالة على أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وفيه دلالة على أنه يحسب الذهاب شوطا ويحسب الرجوع شوطا، وهكذا خلافا لبعض من قال بأنه يسعى 14 شوطا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت في زمن المضى قبل ذهابي إلى مكة لم أسق الهدي، أي لم أخذ بهيمة الأنعام التي تذبح هديا معي والتي قام بإشعارها وتقليدها صلى الله عليه وسلم، ولجعلتها عمرة، فيه دلالة على أن من ساق الهدي فلا يجوز له أن يقلب نسكه من الإفراد والقران إلى التمتع. أما من لم يسق الهدي فهل يجوز له أن يحول الإفراد أو القران إلى التمتع أو لا يجوز له ذلك؟ العلماء في هذا على 3 أقوال. قول يقول هذا الفسخ واجب، هذا الفسخ واجب، وبالتالي من طاف من قدم إلى مكة مفردا فطاف فسعى قالوا وجب عليه أن يتحلل، وهذا مأثور عن ابن عباس وكثير من الظاهرية. والقول الثاني في هذه المسألة يقول: من قدم قارنا أو مفردا لا يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع سواء ساق الهدي أو لم يسق، وهذا مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. والقول الثالث بأن قلب النسك من القران والإفراد إلى التمتع جائز لمن لم يكن معه هدي، ورأوا أن القول بالإيجاب إيجاب قلب النسك هذا خاص بالصحابة، أما بعدهم فإنه يكون على الجواز. قال: ولذا قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحلل يتحلل وليجعلها عمرة، يعني اقطاف وسعى فليجعلها عمرة وبالتالي يقلب نسكه إلى التمتع. وقال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أي قلبوا نسكهم إلى التمتع. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقي قارنا، وإلا من كان معه هدي فقد بقي على حاله. قال: فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ أي أن قلب النسك من القران والإفراد للتمتع هل هو خاص بهذه السنة فقط أو هو لجميع الأزمنة كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد أبد. بينما ورد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم قال أبو ذر: كان ذلك لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع؟ نقول الخاص للصحابة هو وجوب الجمع، وجوب قلب النسك، الوجوب هو الخاص، وأما الإباحة والجواز فهو عام وباق لأبد الأبد، كما قال سراقة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة عليها السلام ممن حلى ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. قال: وكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها في الأمر الذي صنعته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
نعم. هنا تعرض لقصة علي رضي الله عنه، فإن عليا قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن ليحكم بينهم، فقال: قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بدنه، فلما دخل ذهب إلى زوجه عائشة قبل أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو محرم الآن، فلما دخل على فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فوجدها قد حلت، فيها طيب، وعندها ثياب مصبوغة، وقد اكتحلت، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أنكر عليها: كيف تفعلين هذا وأنت محرمة؟ وقال لها: من أمرك بهذا؟ فيه إنكار الزوج على زوجته، وفيه سؤال الإنسان عن سبب عمله ليعرف. فقالت: أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي، لأنه قد أمر الصحابة أن يقلبوا نسكهم من القران والإفراد إلى التمتع، فطافت وسعت وقصرت وتحللت. فكان علي رضي الله عنه لما جاء بالعراق يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي مغريا للنبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة في الأمر الذي صنعته، وفي نفس الوقت ذهبت مستفتيا أسأل عن هذا الذي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك عليها، يعني التحلل. فقالت رضي الله عنها: إن أبي أمرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، يعني في أمره لها بأن تتحلل. ثم سأله: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أي ماذا كانت تلبيتك؟ فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو نوع النسك الذي أهللت به، تمتع ولا قران أو فراء أو إفراد؟ فقال: علقت إحرامي، فقلت: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي معه هدي، فهو يماثل النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن معه هدي لأمره بالتمتع، لكن لما كان معه هدي أمره أن يبقى على إحرامه ويبقى قارنا. قال فكان جماعة الهدي يعني مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، بعضها قدم به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وبعضها جاء به علي رضي الله عنه من اليمن. قال فحل الناس كلهم يعني معظمهم، لأن من لم يسق الهدي، لأن من ساق الهدي لم يحلل، ومن لم يتمكن من الطواف كعائشة التي منعها الحيض لم تحلل أيضا. قال وقصروا، لم يحلقوا هنا لأن الحج قريب، أرادوا أن يوفروا الشعر له، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فإنهم لم يقصروا ولم يحلقوا وبقوا على إحرامهم. وكان هذا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، بقوا قرابة 9 أيام في ذهابهم من المدينة إلى مكة. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نكمل بقية حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الغد بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.